زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحديثنا أيها الإخوة في هذه الليلة عن مفسد آخر عظيم جدا من مفسدات القلوب، وهو النفاق. النفاق من النافقاء، إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها، وموضع يرققه وعند الخطر يضربه برأسه فيخرج، فإن له قاصعا ونافقا مدخلان للجحر، أحدهما واضح والثاني خفي. وقد تكرر لفظ القرآن الكريم والحديث الشريف في ذكر النفاق وما تصرف منه قولا وفعلا، وهو معروف عند العرب بالمعنى العام، أما بالمعنى المخصوص فإنه اصطلاح شرعي. فتعريفه في الاصطلاح إظهار الخير وإسرار الشر. المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه، كما قال ابن جريج رحمه الله. النفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية نفاق دون نفاق. ولهذا كثيرا ما يقال كفر ينقل عن الملة، وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر. فما هو النفاق الأكبر؟ النفاق الأكبر هو نفاق الاعتقاد، أن يظهر الإيمان والإسلام وهو كافر في الحقيقة والباطن، هذا يخلد صاحبه في النار. وقد يكون المنافق مؤمنا بالله مقرا بوجوبه، لكن لا يرى تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا فيما أخبر به، ولا يرى وجوب طاعته فيما أمر به، ولا تحكيم شريعته ككثير من منافقي هذا الزمن. يقولون نحن نؤمن بالله، أما أن نعتقد بأنه يجب أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام ونتابعه في كل شيء فلا. النفاق مخالفة الباطن للظاهر كما قال الحافظ، فإن كان في اعتقاد الإيمان المخالفة فهو نفاق الكفر. النفاق الأكبر أن يظهر الإنسان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل اليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه كما قال ابن رجب رحمه الله. العلماء يطلقون على المنافق هذا المنافق نفاق أكبر عند الفقهاء زنديق، وهو الجاحد لوجود الله والمعاد والأعمال الصالحة. قال ابن القيم رحمه الله في الطبقة الخامسة عشر من طبقات المكلفين الزنادقة: قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله، هؤلاء هم المنافقون، وهم في الدرك الأسفل من النار. والله عز وجل ذكر المنافقين مع الكفار في مواضع كثيرة من القرآن، وقال يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لماذا؟ لأنهم اشتركوا معهم في الكفر، ولذلك اشتركوا في الخاتمة الأبدية وهي عذاب جهنم. وقد نفى الله تعالى الإيمان عن هؤلاء المنافقين، فقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يصلي على أحد منهم إذا مات ولا يستغفر له، لأنه كافر بالله ورسوله. فقال عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فأمر الله نبيه أن يتبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم، وهذا هو السبب في كفرهم. ولذلك لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه ليكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، قال إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال عمر فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله. هذه عند الترمذي، والرواية الأولى للبخاري. فلما وقعت هذه القصة كشف الله غطاءهم وفضحهم على رؤوس الملأ، ونادى عليهم بالكفر بين العالمين. وممن يسلك في زماننا هذا السبيل أتباع الأحزاب والمنظمات الجاهلية التي تنادي بتحكيم غير شريعة الله، وهؤلاء أهل العلمنة والنفاق في عصرنا العلمانيين المنافقين، اسمهم الشرعي المنافقون. هؤلاء كثيرون يعلنون الإسلام ويظهرونه ويبطنون الكفر، ويتسترون بالصلاة وبالصيام ويزعمون أنهم مسلمون وأسماءهم أسماء المسلمين. النوع الثاني من النفاق هو النفاق العملي الأصغر، وهو ترك المحافظة على أمور الدين سراً ومراعاتها علناً، ولكن الإيمان بالله الاعتقاد صحيح موجود. النفاق الأصغر نفاق العمل، كما قال ابن رجب: أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك. فالنفاق الأصغر كله يرجع إلى مخالفة السريرة للعلانية. النفاق الأكبر أين هو؟ في القلب. في القلب اعتقاد باطل مخرج عن الملة، يظهر غيره، يدعي الإيمان في القلب وهو كذاب. أما بالنسبة للنفاق الأصغر مرجعه إلى اختلاف السريرة عن العلانية، ولذلك قال الحسن: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، واختلاف اللسان والقلب، واختلاف المدخل والمخرج. ومع الأسف إن هذه القضية قد تفشت بين المسلمين وصارت كثيرة جدا. وإذا كان على عهد النبوة، يعني بعد عهد النبوة ليس بزمن بعيد، يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في المجلس 10 مرات. رواه أحمد. فكيف بزماننا؟ نفاق العمل يدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه، كما قال الحافظ رحمه الله: مثال الفعل الكذب، مثال الترك ترك صلاة الجماعة الفجر والعشاء في المسجد، كانت من صفات المنافقين، عملية تركية. والنفاق الأصغر العملي قد يجتمع في قلب المسلم مع أصل الإيمان، فهو مسلم ما خرج عن الدين، بخلاف النفاق الأكبر فإنه ينافي الإيمان أصلاً، ولا يمكن أن يجتمع نفاق أكبر مع إيمان بالله في قلب عبد أبداً. ولكن إذا استحكم النفاق الأصغر وكمل فقد يفضي بصاحبه إلى النفاق الأكبر والانسلاخ عن الدين بالكلية. قال الحافظ: فمن أصر على نفاق المعصية خشي عليه أن يفضي به إلى نفاق الكفر. طبعاً النفاق العملي لا يخلد صاحبه في النار، بل حكمه حكم سائر أهل الكبائر، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإذا عذبه كان مآله في النهاية بعد العذاب إلى الجنة. قال الحسن: النفاق نفاقان، نفاق تكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم فذاك كفر، لا يريد شريعته، لا يريد أحكامه، ونفاق خطايا وذنوب فذاك يرجى لصاحبه. طيب، لماذا كان بعض الصحابة يتهمون أنفسهم بالنفاق وهم من المخلصين؟ يعني مثل حنظلة مثلا، لماذا اتهم نفسه بالنفاق؟ لأنه قد تقرر عندهم أن النفاق هو اختلاف السر عن العلانية، اختلاف السر عن العلانية. لما نظر حنظلة إلى نفسه علانية عند في المسجد عند النبي عليه الصلاة والسلام رأى نفسه غير، ولما نظر إلى نفسه في بيته وجدها تختلف، قال: أنا منافق. لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا، يعني خالطنا الأزواج والأولاد والضيعات البساتين الأموال، فنسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. حديث صحيح. لماذا لم يكن حنظلة منافقا؟ مع أن هناك تغير بين العلانية والسر، بين المسجد أمام الناس والبيت، في اختلاف في مستوى الإيمان. لماذا لم يعد منافقا؟ أحسنت، يعني أن إيمانه وإن نقص لكن ما يؤدي به إلى ترك واجب أو فعل معصية، يعني وإن حصل النقص لكن ما أدى إلى خلل، ما أدى إلى فعل معصية أو ترك واجب. ولذلك المخالفة المقصودة بين السريرة والعلانية هي المخالفة التي تؤدي أن تكون أمام الناس ملتزم متدين ومستقيم، تظهر فعل الواجبات وترك المعاصي، وإذا خلوت عكست. هذا هو الاختلاف الذي يكون نفاقا، وليس مجرد أن ينقص الإيمان قليلا. النفاق في الدين أصلي وطارئ، كيف ذلك؟ ما هو النفاق الأصلي؟ طبعا النفاق الأصلي ليس مدح من النفاق أصلي وتقليد، النفاق الأصلي الذي لم يسبق بإسلام صحيح، فقد تدفع المصلحة الدنيوية بعض الناس إلى التظاهر بالانتساب للإسلام وهو غير مؤمن به في قلبه، فيكون منافقا منذ اللحظة الأولى لإعلان إسلامه ثم يستمر في النفاق. يعني واحد أصلا كافر، جاء دين البلد الإسلام انتشر في البلد، قال أنا سأظهر الإسلام ولكن أنا على الدين الأول، هل هذا أسلم ثم كفر؟ ماذا؟ ما أسلم أصلا، مضمر النفاق، مضمر الكفر وداخل فيه، داخل بالكفر، فما تغير عنده شيء، هذا نفاق أصلي. النفاق الطارئ أن يسلم حقيقة أو يولد مسلما، ينشأ مسلما ثم يطرأ عليه الشك والنفاق في قلبه ويتعرض لابتلاءات لا يثبت فيرتد عن الإسلام ردة داخلية ولا يعلن هذه الردة، مثلا يسافر إلى أمريكا وتتسمم أفكاره ويرجع متغيرا لكن لا يظهر لك أنه صار كافرا، لكن في الداخل تغيرت أشياء تخرج عن الملة، فيستمر على التظاهر بالإسلام ويحضر الجمعة والجماعة أم العيد العيدين ويخشى إجراء أحكام ردة عليه ولذلك لا يخالف، فهذا إنسان انتقل من الإسلام إلى الكفر إلى النفاق، النفاق طرأ عليه، يخشى أن يتعرض للذنب في المجتمع، أن يفقد مكانته، أن يقام عليه حد الردة، ولذلك يخفي النفاق. النفاق خلق مركب وليس بخلق بسيط، من مركب من أخلاق ذميمة، الجبن، الطمع بالمنافع الدنيوية، جحود الحق والكذب، فلولا اتصاف المنافق بالجبن ما سلك مسلك النفاق ولا ما كان له وجهان، وجه مع الكافرين ووجه يخادع به المؤمنين، لكان وجد عنده جرأة أن يعلن كفره للمؤمنين ويقف صراحة في صف الكافرين، لكن جبنه يمنعه من ذلك. ولذلك كلما قوي المنافق وصار عنده سلطة كلما تجرأ أكثر أن يظهر من أنواع الانحرافات والتصريحات، أن يعلن عما في نفسه أكثر. والمنافقون وإن كانوا في الغالب من علية القوم بعلمه المادي أو بمناصبهم، إلا أنهم لا يملكون الجرأة والشجاعة في مقابلة الدين بالإنكار الصريح، فيضطرهم الجبن إلى إظهار خلاف الحقيقة. أما الطمع بالدنيا فهم يريدون تحصيل منفعة أو دفع مضرة فيخافون، فقال عز وجل فترى الذين في قلوبهم مرض، يعني نفاق، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا الدائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا المنافق يجحد الحق وينكره، هذا المنافق كذاب، والخلق هذا متأصل عنده، لأن النفاق عملية كذب مستمر في القول والعمل، وهذا لا يستطيع أن يتخلى عنه، فهو كذاب أشر. أول ما ظهر النفاق في الإسلام كما نعلم في المدينة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وارتفاع شأن الإسلام بنصر المسلمين في بدر، فأظهر أحبار اليهود الضغائن للنبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن أبي كان مرشح للملك والزعامة، فلما رأى هذا الدين يقضي على آماله الدنيوية حمله ذلك على العداوة ضده وإظهار الإسلام في الظاهر وفي الباطن على الكفر، وتمالأ مع اليهود، وكان نفاق عبد الله بن أبي بمشورة من اليهود، قالوا أظهر 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 الإسلام وكيد كده من الداخل ليسلم من مغبة الكفر ولئلا يقتل، لكن الله تعالى فضحه وفضح سائر المنافقين. فيقول ابن كثير رحمه الله: ودخل معه، أي مع عبد الله بن أبي، طوائف ممن هم على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب. وفي ارتباط بين اليهود والمنافقين دائما، لو تأملت العصور التي مرت على الأمة الإسلامية تجد أن الارتباط بين اليهود والمنافقين. انظر في زماننا هذا مثلا، هؤلاء المنافقون الذين تسنموا اليوم سدد الرئاسة وغيرها من المناصب، كيف يتصلون باليهود ويتعاملون معهم ضد الإسلام وأهل الإسلام؟ وهكذا من عهد التتار وعهد اليهود وعهد كل ذلك تمالؤ بين المنافقين وأعداء الإسلام الظاهرين. والكفر المعلنون أراحوا المؤمنين بصراحتهم وظهور عداوتهم، لكن هؤلاء ماذا تفعل بهم وهم محسوبون على المسلمين؟ ولذلك ما في حل إلا أن نعرفهم بسيماهم وبلحن القول. كيف تكتشف المنافق؟ هو يظهر الإسلام ويخفي أمره ويكون حذرا جدا، كيف التعامل معه؟ ليس إلا تتبع سقطات هذا الإنسان. ولذلك أفاض القرآن في ذكر صفاتهم وظواهرهم الخلقية في مواطن شتى حتى عراهم وبين أمرهم لئلا يخدع بهم المسلمون. وقال الذهبي رحمه الله: مردت المنافقين قد لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان جماعة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم منتسبون إلى صحبته وإلى ملته، وهم في الباطن من مردة المنافقين، قد لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم بهم. قال الله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. فإذا جاز على سيد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات سنوات، فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده عليه الصلاة والسلام على العلماء من أمته. يقول الذهبي إنه ممكن بعض المنافقين يخفى أمرهم على العلماء من الأمة. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. وسيدرك الصادقون في إيمانهم أولئك المنافقين ويعرفونهم من خلال لحن القول، كما قال سبحانه: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قال شيخ الإسلام: فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها، لكن هذا يكون إذا تكلموا أو كتبوا، لأن القلم أحد اللسانين. وأما معرفتهم بالسيما فهو موقوف على مشيئة الله. وعبارة شيخ الإسلام هذه مهمة، قال: فمعرفة المنافقين في لحن القول ثابتة مقسم عليها، لكن هذا يكون إذا تكلموا. أما معرفتهم بالسيما فهو موقوف على مشيئة الله. وقال عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على وجهي وفلتات لساني. فلا بد أن تصدر منهم تصرفات قولية أو فعلية تدل على نفاقهم، وهذا الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن ينزل في فضحهم آية بعد آية. في غزوة أحد لما خذل عبد الله بن أبي رأس النفاق بثلث الجيش، ولما قيل له: تعال استغفر لك رسول الله، قال: والله ما أبتغي أن يستغفرني. فأنزل الله: وإذا قيل لهم تعال واستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. في غزوة بني المصطلق قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني في كلمات معينة، النفاق ظهر بكلمات: رأيتهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي. هذه عبارة طلعت من عبد الله بن أبي، طلعت بخطأ، بعدم حذر، باستثير في داخل، خرجت العبارة. كذلك رجع: ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه العبارة قالها سرا، لكن أذن زيد بن أرقم شاء الله أن تصل الكلمة إليها، فنقلها مباشرة الغلام الذكي الفطن الذي تربى على الإخلاص والولاء للدين. هذه عبارة لا بد تنقل، عرف وميز ونقل العبارة. فلا بد أن يصدر منهم ما يدل على نفاقهم مهما حاولوا كتمه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم؟ شوف الآية عظيمة. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لما نزلت فرضية الجهاد لم يستطيعوا أن يخفوا كراهتهم لذلك، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. في غزوة الأحزاب لما اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع المنافقون إخفاء النفاق، لأن صار الآن هناك أعوان من الكفار وعشر آلاف كافر محيطين بالمدينة، فتصور المنافقون الآن أن الجولة لهم الآن، ولذلك أصدروا تصريحات ما كانوا يصدرونها من قبل ما يحاصر المدينة عشر آلاف. فمتى تصدر التصريحات المنافقين؟ في وقت الشدة على أهل الإسلام واجتماع الأعداء ضد الإسلام تصدر التصريحات. فقال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. عبارة خطيرة، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا التصريح خطير جدا. لكن متى ظهر هذا التصريح؟ أمام عشر آلاف كافر حاصرون المدينة واليهود من الخلف. في غزوة تبوك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس للتجهز لقتال الروم، أتى المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في عدم الخروج، فأذن لهم فعاتبه الله على ذلك عتابا رقيقا، فقال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الذين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني كان الأولى أن تمتحنهم حتى تعلم الصادق من الكاذب، فتعذر من يستحق العذر، لكن أنت الآن عذرت كل من استأذن. ثم كشف الله نفاقهم فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني فرق واحد يستعد في اللحظة الأخيرة يطرأ طارق قهري يعتذر، واحد ما استعد أصلا، هذا الفرق. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وجاء المنافق الكبير الجد بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التخلف عن غزوة تبوك إلى الروم في بلاد الشام، وقال: قد عرف قومي، انظر إلى العذر القبيح، قد عرف قومي أني مغرم بالنساء، وإني أخشى إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن، فلا تفتني وأذلني في القعود وأعينك بمال، فلوس خذ، أخرج بنفسي اعذرني. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحاول أن يتألف المنافقين لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. فنزلت الآية: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني. ألا في الفتنة فقط، فتنة التخلف عن الجهاد والواجب الشرعي، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وهذا أراد منه أن يظهر قصدا حسنا، لا تفتني، عفتنا أنا أخشى على نفسي الحرام، أخشى على نفسي الزنا بنساء بني الأصفر، أذهب هناك أفتن في ديني، افتى تفتني. فيظهر الأمر، يعني يظهر قصدا حسنا، مع أن قصده التخلف عن الله ورسوله وعن الواجب الذي فرضه الله عز وجل. إذا دعاكم الرسول لا بد من الذهاب، وهذا تخلف عن هذه المسألة الواجبة، وعبر بهذا ليتظاهر بالقصد الحسن مع أنه في الحقيقة قصده في غاية السوء. لقد جاء الحديث عن المنافقين أيها الإخوة في أكثر السور المدنية: بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، الحج، النور، العنكبوت، الأحزاب، محمد، الفتح، الحديد، المجادلة، الحشر، المنافقون، التحريم. واستغرق موضوع النفاق والمنافقين ما يقرب من 340 آية من الكتاب العزيز، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم. وهذا مما يبين خطورتهم على الصف الإسلامي، وهم أخطر عدو للإسلام والمسلمين على الإطلاق، لأن العدو الظاهر يمكن التحرز منه، أما العدو المتستر الخفي الذي يظهر خلاف ما يبطن فيظهر لك كأنه ولي حميم وهو في الحقيقة عدو لئيم، كيف يمكن التحرز منه؟ وكيف لا يكونون أشد عدو للإسلام والمسلمين؟ وقد قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هم العدو، وهذا أسلوب يقتضي الحصر، كأنه قال لا عدو إلا هم، مع أن هذا غير مقصود، لأن هناك أعداء آخرين، لكن من باب إثبات الأولوية والأحقية في العداوة. من هم أحق الناس بوصف العداوة لنا؟ أحق الناس بوصف العداوة لنا المنافقون، وحتى لا يظن أحد أنهم منا، بل هم أحق بالعداوة ممن باينهم في الديار ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها، لأن ضرر هؤلاء المخالطين والمعاشرين أشد من ضرر من جاهر بالعداوة وألزم وأدوم، لأن الحرب مع أولئك ساعة وأيام ثم تنقضي. مع من أولئك؟ الكفار، الكفار، لأن الحرب مع أولئك يكون مقيم في طريق الهجرتين ساعة أو أيام ثم تنقضي، ويعقبها النصر والظفر، وهؤلاء معنا في الديار والمنازل صباحا ومساء، يدلون العدو على عوراتنا ويتربصون بنا الدوائر، ولا يمكن أن نحاربهم بالسيف، فهم أحق بالعداوة من المباين المجاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يعني عالم للعلم منطلق اللسان به، لكن جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، لكن يغر الناس، يخدعهم بشقاشقه وتقعره في الكلام وتشدقه به. الحديث عن النفاق ورد في 17 سورة من السور المدنية، البالغ عددها 30 سورة كما قلنا سابقا. ومن نعم الله تعالى علينا أن بين لنا صفات المنافقين تبيينا مفصلا حتى لا نغتر بهم ولا ننخدع بهم، ومن طبق الآيات على الواقع رأى البيان والوضوح. ما هي صفات المنافقين النفاق الأكبر؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد: فأما النفاق الاعتقادي فهو 6 أنواع: تكذيب الرسول 1، تكذيب بعض ما جاء به الرسول 2، بغض الرسول 3، بغض بعض ما جاء به الرسول 4، المسرة بانخفاض دين الرسول 5، الكراهية بانتصار دين الرسول 6. إذا انتصر كرهوا، وإذا انهزم سروا. فهذه الصفات لهؤلاء المنافقين نفاقا أكبر، الذين يوالون الكافرين ويريدون هزيمة المسلمين، ويحبون ظهور الكافرين، ويصيبهم الغم إذا انتصر المسلمون. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، ويتولى وهم فرحون. قال الشوكاني رحمه الله: وهذا نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين وسوء أفعالهم والإخبار بعظيم عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فإن المساء بالحسنة والفرح بالمصيبة من أعظم ما يدل على أنهم في العداوة قد بلغوا الغاية. وقال ابن حزم في المحلى: وأما الذي أخبر الله تعالى بأنه إن أصابت رسوله عليه الصلاة والسلام سيئة ومصيبة تولوا وهم فرحون، أو أنه إن أصابته حسنة ساءتهم، فهؤلاء كفار بلا شك، كفار بلا شك. وما أكثر ما نلاحظ هذه الصفة في المنافقين المعاصرين من الساسة والإعلاميين وغيرهم، حيث يصيبهم الهم والغم والحزن، ويظهرون الكراهية حينما ينتصر المسلمون في بلد من البلدان، وفي المقابل يظهرون الفرح والسرور والاستبشار والتشفي بما يصيب المؤمنين من هزيمة ومصائب ومحن. ومن هؤلاء أهل الرفض الذين عرفوا على مدار التاريخ بالكيد لأهل السنة والمعاونة عليهم والفرح بانهزامهم وانكسارهم. وقد صور شيخ الإسلام ابن تيمية حالهم فقال: يوالون من حارب أهل السنة والجماعة، ويوالون التتار، ويوالون النصارى، وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة، حتى صار هؤلاء إذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن، وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور، وهم الذين أشاروا على التتر بقتل الخليفة، وهذا سيأتي تفصيل فيه الحلقة القادمة إن شاء الله. هؤلاء المنافقون لا يعتقدون بوجوب تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعتقدون بوجوب طاعته، يؤذونه ويعيبونه ويلمزونه ويسبونه ويشتمونه وينتقصونه ويستخفون به وبدينه، هذا نفاق أكبر. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذه الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أبو سعيد: فنزلت فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. لمز النبي عليه الصلاة والسلام، لمزه كفر أكبر، مخرج عن الملة، ومن علامات المنافقين نفاق أكبر. إذا واحد لمز النبي، لمزه. ولذلك القصة التي سقناها عن والد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، والده كان من العلماء في مصر، فلما أراد الإخديوي أن يبتعث هذا أعمى البصر والبصيرة طه حسين إلى الخارج، وابتعه أكرمه كذا، وجاءه في المجلس قال: هذا واحد منافق خطيب، قال: جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. يقول عن الخديوي يعني: لما جاءه الأعمى ما عبس ولا تولى. هذه إيش تعتبر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لمس. فبعد الصلاة قام والد المحدث الشيخ أحمد شاكر قال: يعني الناس قوموا أعيدوا صلاتكم، هذا كافر والصلاة وراءه باطلة. ثم بعد ذلك أخزاه الله فرؤيا وهو يجمع النعال للمصلين وهم داخلين المسجد، يأخذ استلم النعالات يحفظها. ومن علامات المنافقين نفاقا أكبر إذن لمز النبي صلى الله عليه وسلم أو السخرية به، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يسمع أي شيء، أي شيء يسمع ويأخذ، ما تمحيص، هو أذن، قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فعلم أن إيذاء رسول الله محاد لله ولرسوله، لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة، فيجب أن يكون داخلا فيه، فدل على أن الإيذاء والمحادة كفر، لأنه أخبر أن له نار جهنم خالدا فيها. سابعا من علامات النفاق الأكبر مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المسلمين، وهذه من أخص صفات المنافقين، فهم في الظاهر مع المؤمنين لكن في الحقيقة مع الكفار عيونا وأعوانا، يكشفون لهم عورات المسلمين ويدلونهم عليها ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ومن الآيات الصريحة في اتصاف المنافقين بهذه الصفة قول الله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ومعلوم أن موالاة الكفار عمرات مختلفة، يعني لو واحد قال الآن في قطاعات من المثقفين والذين درسوا في الخارج والناس المستغربين يوالون الكفار، فهل هؤلاء كلهم كفر أو ماذا؟ فاحفظ هذه الجملة لأنها مهمة في قضية الحكم على مثل هؤلاء. موالاة الكفار مراتب مختلفة، منها ما يصل إلى درجة الكفر الأكبر ومنها دون ذلك. الموالاة المخرجة عن الملة هنا في النفاق الأكبر اتخاذهم أنصارا وأعوانا على المؤمنين، والموالاة التامة للكفار كالرضا بدينهم وتصحيح مذهبهم، يعني دين الكفار يقولون صحيح، كل أديان سماوية كلها صح، كل أديان سماوية، نحن وإياهم أولاد عم وكلنا صح ولا أحد يشتم أحد. وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الناقض الثامن من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما للكفار كان ذلك كفرا مخرجا من دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. الكلام دقيق في قضية التولي، قضية التولي منه ما يخرج التولي التام ومنه ما لا يخرج. من علامات النفاق الأكبر كذلك ثامنا الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم لله ورسوله. فهم لا يستهزئ ما يستهزئ المؤمنين مثلا لأشكاله لشكل المسلم أو هندامه أو ولده، وإنما يستهزئ به لأنه مسلم، لأنه مسلم. تاسعا التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية عولجت في سورة النساء والنور، وقال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. عاشرا أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما قال الله: من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهذا في قلوبهم ماذا؟ كفر. المنافق يعرف بلسانه، المنافق يعرف بلسانه ويعرف طبعا بلسانه في الفلتات، يعرف بلسانه وينكر بقلبه ويصدق بلسانه ويكذب بعمله ويصبح على حال ويمسي على غيرها ويتكفأ تكفؤ السفينة، كلما هبت ريح هب معها قاله قتادة. الحادي عشر المخادعة لله والمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والمخادع هو الذي يظهر لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه ليتمكن من مقصوده ممن يخادع، وهذا مسلك المنافقين. وقد اعتبر الله مخادعتهم للمؤمنين مخادعة له، وهذا تفضل منه سبحانه وتعالى، وحقيقة ندرك من خلاله حقيقة الصلة بين الله وعباد المؤمنين، أن جعل الله مخادعة المنافقين للمؤمنين جعلها مخادعة لهم مباشرة. ولذلك من عاد لي وليا بارزته بالحرب، المحارب لهؤلاء محارب لله. الثاني عشر أن في قلوبهم مرض، كما قال الله: في قلوبهم مرض، المقصود طبعا إخفاء الكفر والشبهة المخرجة عن الملة، وهؤلاء يزيدهم الله مرضا على مرض بمرور الوقت. والثالث عشر أنهم يفسدون في الأرض، والإفساد في الأرض هو العمل بالكفر والمعاصي، ومن ذلك الصد عن سبيل الله. طبعا هنا ستتدخل معنا بعض الأشياء التي يكون فيها نفاق أصغر، فلننتبه لذلك. يعني بعض الصفات التي سنذكرها يمكن أن تكون في النفاق الأصغر، فلنقل الآن إن هذه العلامات للنفاق عموما، للنفاق عموما. في قلوبهم مرض عرفناها، والإفساد في الأرض العمل بالكفر والمعاصي، ومن أعظمه الصد عن سبيل الله. وإذا نهوا عن الإفساد تبجحوا بأنهم مصلحون فيبرئون أنفسهم ويتهمون المؤمنين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والذي يفعل هذا هل هو مرجو توبته؟ الذي يقول أنا مصلح وهو في الحقيقة مفسد، فأي توبة يوفق إليها؟ وهكذا شأن كل مفسد يدعي الإصلاح. واسمع مقولة فرعون: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون الآن الذي يغار على الأرض وعلى العرض وعلى الناس ويقول إنه يخشى أن يقوم موسى بتبديل الدين وإظهار الفساد في الأرض، فكل مغرض يسعى لهدم الإسلام يتذرع بدعاوى الإصلاح، يقول قصدنا الإصلاح، قصدنا المصلحة، قصدنا المصلحة العامة، قصدنا المصلحة. كذاب. فهذا واضح جدا أن هؤلاء المنافقين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، نوفق بين الأمور ونجمع بين الأمور تلفيقا. فيتذرعون بالعمل على رفع الظلم وإزالة البؤس والمحافظة على الحقوق ونحو ذلك، ونشر الحرية وإعطاء الحرية، وهم يوالون أعداء الله عز وجل، وإنما يعملون على إقصاء الإسلام عن حياة الناس، زاعمين أن ذلك إصلاح وتطوير وتحسين. وقد تمادى ورثة المنافقين في هذا الزمان، فزعموا أن أحكام الله شرع قاس لا يتناسب مع الإنسانية، وأن الحدود الشرعية هذه وحشية، قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن. فهؤلاء ارتكسوا في أبشع دركات النفاق حتى صرحوا بالكفر، صرحوا بالكفر. ويمكن أن يكون هناك توزيع أدوار بين المنافقين، نفاق أكبر، ناس يظهرون الكفر الشنيع وناس يخفونه، بحيث أن الذي يصرح يزلزل الضعفاء فيتبعونه، والذي يلمح أو يخفي لأجل الخداع لهؤلاء المسلمين المخلصين. وطبعا هؤلاء من الأشياء التي يفعلون في الخداع تسمية الأشياء بغير مسمياتها، يعني يمكن أن يسمي مثلا الأشياء الموسيقى المحرمة مثلا فنا، والخمر مشروبات روحية، والربا ضرورة اقتصادية، ومعاملات مصرفية حديثة، واختلاط الجنسين تقدم، ودور الرقص والمسارح رقي وحضارة، وإباحة الزنا بالرضا أنه حرية شخصية ونحو ذلك. صدق الله، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. والرابع عشر أنهم يدعون لأنفسهم أنهم أهل العقل والذكاء، وأن المؤمنين ناقصوا الإيمان. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هؤلاء هم السفهاء. والخامس عشر أنهم يتخذون أيمانهم الكاذبة جنة يقون بها أنفسهم، ويسترون بها أعمالهم المخالفة لما أعلنوه من الإسلام. دائما المنافق يحلف كذبا، دائما حلاف كذاب. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يفرقون يعني يخافون الدوائر أن تنعكس القضية عليهم، ليس عندهم شجاعة فيبينون أحوالهم. ويخافون منكم إن أظهروا الحقيقة، يخافون أن تتبرأوا منهم ويتخطفهم الأعداء من كل جانب. لو يجدون ملجأ عندما تنزل بهم الشدائد، أو مغارات يدخلونها ويختفون فيها، أو مدخلا يدخلونه ويتحصنون فيه، لولوا إليه وهم يجمحون، يسرعون ويهرعون. ولكن ما عندهم هذه، ما عندهم هذه المقدرة. وقد صورهم الله في مدى خوفهم وذعرهم بأنهم يحسبون كل صيحة عليه. لو جيت قلت يا منافق التفت، حتى لو كنت تتكلم شخص آخر، لأنه يعني خائف دائما أن يوقع عليه متلبسا. والسادس عشر أن من صفاتهم أن الظاهر يعجب الناظرين، والأقوال ترضي السامعين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وأن يقولوا تسمع لقولهم. فيتصنعون الظواهر التي تخدع الأنظار ليظن الناس بهم خيرا، ويعتنون بهؤلاء المنافقين، يعتنون بتحسين أجسامهم، تزيين أعمالهم ليكسبوا وجاهة عند الناس. قال سعيد بن مسروق: قدمت الدهاقين الكوفة، جمع دهقان، وهم رؤساء القرى ونحوهم، فجعلوا يتعجبون من صحتهم وحسن ألوانهم. يعني المسلمون لما دخل هؤلاء الكفار جعلوا يتعجبون من صحتهم وحسن ألوانهم. فقال ابن مسعود كان أمير الكوفة: وما يعني ما يعجبكم؟ تلقون المؤمن أصح شيء قلبا وأمرض شيء جسما، وتلقون الفاجر والمنافق أصح شيء جسما وأمرضه قلبا. والله لو صحت أجسامكم ومرضت قلوبكم لكنتم أهون على الله من هذه الجعلان، من الجعلان. وإن يكونوا تسمع لقولهم، لأنهم يزخرفون القول، يزينون كلام معسول عسل، إذا تحدثوا استمالوا قلوب السامعين وأثروا فيهم. وجاء في وصف عبد الله بن أبي رأس النفاق في المدينة أنه كان رجلا جسيما فصيحا. والسابع عشر أنهم إذا حضروا مجالس العلم والوعظ حضروا بأجسادهم فقط، أما قلوبهم ففي أودية أهوائهم، فكأنهم في المجالس خشب مسندة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسام، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. إذا دخلوا في مجلس الوعظ والعلم، دخلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، دخلوا بالكفر الذي في قلوبهم، في نفاق لا يتأثرون بالموعظة، فماذا يخرجون من الحلقة والدرس والموعظة؟ بالكفر أيضا. قال الله تعالى: دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وقال: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. والثامن عشر في صفاتهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، كما جاء في الآية. الصلاة أكبر الطاعات العملية، قاموا كسالى متبرمين متثاقلين، لأن الكسل في الشيء لا يكون إلا عند فقد الرغبة به، فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة في الصلاة ما تثاقلوا هذا التثاقل ولا تكاسلوا هذا التكاسل. وإذا صلوا يراؤون الناس، هذا هو المقصود. فالرياء في العبادات من صفات المنافقين، يعفر الطاعة ويترك المعصية إذا رآه غيره، وإلا فالعكس. ولذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاث منافقين: واحد أظهر الجهاد، واحد أظهر العلم، واحد أظهر الصدقة. فيقال لهذا: ما عملت؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء، فقد قيل أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. صاحب العلم: ما عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يؤتى بصاحب المال: ما عملت؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في الغازي والعالم والجواد وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله وإدخالهم النار دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته، وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال. قال: وفيه أن العموميات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، يعني 70 حور عين، هذا في من أراد الله مخلصا. وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله مخلصا. ولذلك روى الإمام أحمد حديثا جميلا عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل ثلاثة: رجل مؤمن قاتل بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل محيت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا، إن السيف محاء الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب ولجهنم سبعة أبواب، وبعضها يعني أبواب الجنة أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله يعني فيما يظهر للناس حتى يقتل، فإن ذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. وحسنه الألباني، رواه أحمد. إذن قال هناك: السيف محاء الخطايا، يعني هذا العاصي الذي ارتكب الكبائر والصغائر وأسرف على نفسه إذا راح للجهاد وقتل هذا سيف محاء الخطايا، لكن واحد داخل في المعركة منافق مدسوس في المعركة لو قتل مع المسلمين إن السيف لا يمحو النفاق، إن السيف لا يمحو النفاق. ولذلك فإن الله عز وجل ذكر في سورة المنافقين الإكثار من ذكره، ولعل هذا من السبب ختم الله سورة المنافقين بالإكثار من ذكره، لأن كثرة الذكر أمان من النفاق. فقال في آخر سورة المنافقين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فمن أكثر من ذكر الله برئ من النفاق. وتاسع عشر من صفاتهم الطمع وحب الدنيا، فإن أعطوا من الدنيا ما يحبون رضوا وإن لم يعطوا منها سخطوا وتذمروا. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولذلك لا ينبغي أن يكون سخط العبد ورضاه تابع لهوى نفسه، بعض الناس على هوى النفس، السخط ورضا على هوى النفس. ولذلك قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والعشرون من صفاتهم أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف عكس المؤمنين، ويقبضون أيديهم عند النفقة إذا دعوا إليها. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. والحادي والعشرون أنهم يعاهدون الله على الطاعات ثم لا يفون بها. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهؤلاء أو هذه من صفات هؤلاء المنافقين. سنكمل بمشيئة الله الكلام عن صفاتهم ونحوها في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.